باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. هنقرأ جزئين من الكتاب المقدس من سفر التكوين الإصحاح الثاني الآية 10. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش، واسم النهر الثالث هداقل، وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع الفرات. ومن سفر الرؤيا الإصحاح الخامس الآية 11. ونزرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش وللخروف: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين، أمين. والصبح لإلهنا دائما أبديا، أمين. احنا بنستسمحكم النهاردة ان احنا هنتوقف عن رعوش شوية، لانه كل سنة متابين النهاردة عشية عيد ماري مرقص، وبكرة السبت 30 برامودة عيد استشهاد القديس ماري مرقص، لان احنا عارفين ان ماري مرقص استشهد في 30 برامودة سنة 68 ميلادية. فعرفانا بالجميل للراجل نوقف رعوش شوية و نحتفل بماري مرقص. احنا عارفين ان ماري مرقص جه مصر سنة 61 ميلادية، ولما جالنا ماري مرقص جالنا من جهة الغرب من ناحية القيروان، راح كرس في القيروان المكان اللي هو تربى فيه، وبعد كده راح جه دخل اسكندرية من الناحية الغربية. وزي ما الدارسين بيقولوا انه كانت المنطقة الغربية ديت كانت منطقة اهلة بالسكان، ما كانتش مناطق صحرا زي دلوقتي. فطول الطريق من القيروان لغاية اسكندرية كان ماري مرقص بيكرز بالمسيح لغاية ما دخل اسكندرية سنة 61 ميلادية وكرز لينا بالإيمان. وقعد ماري مرقص سنتين في اسكندرية، في آخر السنتين دول حوالي سنة 64 ميلادية ترك الأسكندرية، وقبل ما يتركها رسم إنيانوس أسقف، ورسم معه 3 قصوص و7 شمامس. راح ماري مرقص يخدم مع بولس، كان بولس في الوقت دوت في السجن، وراح خدم مع بولس في روما لغاية ما استشهد بولس سنة 67 ميلادية، ورجع ماري مرقص مرة تاني للأسكندرية. وكان وقتها وقت احتفال بعيد القيامة، والجماعة الوثنيين لما بدوا يجدوا انه شعب اسكندرية كله ترك العبادات الوثنية وبدأ يروح يؤمن بالإيمان الجديد اللي بيكرز بيه ماري مرقص، فحقدوا على ماري مرقص فدخلوا خدوه من قداس عيد القيامة. عشان كده نقول في المديحة: يوم احتفال العيد جرك غوغاء وعبيد والنار لهيبة يزيد ماركوس بأبسطروس. صاحبوا ماري مرقص وسحلوه في شوارع الأسكندرية وبيتوه في السجن، تاني يوم طلعوه من السجن لففوه تاني في شوارع الأسكندرية، واستشهد في الليلة التانية. حاولوا يحرقوا جسد ماري مرقص، لكن ربنا عشان يحافظ على الجسد نزلت مطر وجههم المؤمنون خدوا جسد ماري مرقص. ده ملخص لكرازة ماري مرقص للأسكندرية. طبعا موضوع أكبر من كده، فزي ما احنا مدينين لماري مرقص بكرازته لينا، أيضا مدينين لماري مرقص بالإنجيل بتاعه. عارفين البشارة التانية، بشارة ماري مرقص كتبها القديس ماري مرقص. البعض قال إن ماري مرقص كتب إنجيله ما بين سنة 40 وسنة 45 ميلادية، وبالتالي يبقى ماري مرقص لما جالنا اسكندرية سنة 61 كان بيحمل البشارة. في الحقيقة الرأي دوت قاله مؤرخ مصري اسمه عزيز سوريال، دكتور عزيز سوريال، فده رأي انه انجيل ماري مرقص اتكتب ما بين سنة 40 و 45 ميلادية. في الحقيقة في رأي تاني قاله القديس يوحنا فم الذهب، قال ان ماري مرقص كتب انجيله في الاسكندرية لما جه سنة 61 ميلادية. فالدارسين بيتأرجحوا ما بين الرقمين دول. في الحقيقة احنا بنميل اكتر للرأي اللي قاله ذهبي الفم، انه ماري مرقص كتب انجيله في اسكندرية وكتبه سنة 61 لما جه يزور الاسكندرية في الزيارة الاولى. ايه اللي بيخلينا نميل للرأي دوت؟ لانه احنا عارفين انه لما ماري مرقس كان مع بولس وبرنابا في كنيسة أنطاكيا اللي هي سوريا، والروح قال افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوته لأجله. طلع برنابا وشاول في الرحلة التبشيرية الأولى، فماري مرقس حب يروح معه، فكان معهما يوحنا خادما. الرحلة الأولى بتاعت بولس الرسول معادها ما بين سنة 46 و48 ميلادية، بالتأكيد هي قبل سنة 50، لأنه بعد ما كرز بولس في الرحلة الأولانية رجع مدينة أنطاكيا أثيرت قضية التهوت، فرأى الرسل إن هم يجتمعوا في مدينة أورشليم لبحث الموضوع. ففي شبه اتفاق إنه مجمع أورشليم لبحث التهوت ده كان سنة 50 ميلادية، وبولس في الكرازة الأولى بتاعته أثيرت قضية التهوت، وبولس كان بيدعو أن ما فيش ضرورة للتهوت زي ما عرف رسالة غلطية. فيبقى بالتأكيد الرحلة بتاعت بولس كانت قبل مجمع أورشليم، فعلشان كده رحلة بولس الأولى ما بين سنة 46 و48 ميلادية. رجع بولس أورشليم حضر المجمع سنة 50 ميلادية، والمجمع أقر أن ما فيش ضرورة للتهوت، فبولس راح واخد قرارات المجمع وقال أروح للكنائس اللي أنا بشرتها في الرحلة الأولى أقول لهم الموضوع دوت. فحب ماري مرقس يروح معاه. في الرحلة الأولانية ماري مرقس من برجة بنفيلية رجع وما كملش الرحلة. طب لما طلع بولس الرحلة التانية سنة 50 بعد مجمع أورشليم مباشرة، ماري مرقس قال له أنا عايز أجي معاك، بولس رفض. يبقى ماري مرقس لغاية سنة 50 ميلادية أهو لسه موجود في أورشليم، حضر المجمع أو ما أقدرش أقول حضر أو ما حضرش من جيل القضية دلوقتي، لكن كان موجود في أورشليم وبولس واخد قرارات المجمع عشان يروح يكرز بيها للكنائس. ماري مرقس قال له أنا عايز أجي معاك، بولس رفض. فبولس خد سيلة وطلع الرحلة التانية يلف للكنائس اللي راح لها الرحلة الأولى يقول لهم قرارات المجمع. فتبقى ماري مرقس وبرنابة راحوا رايحين لأبرس، وفضل ماري مرقس راح أبرس بقى سنة 50 ميلادية لغاية دلوقتي. لسه ماري مرقس بيخدم مع بولس، وقبل كده كان بيخدم مع بطرس، ودي دلوقتي لسه بيخدم مع برنابة. لسه ماري مرقس ما كتبش الإنجيل، فراح يخدم مع برنابة في أبرس، وفضل مع برنابة في أبرس لغاية ما ترك أبرس وراح جاي القيروان ومنها جالنا على اسكندرية. فطول الفترات ديت ماري مرقس لسه بيخدم مع بطرس، لسه بيخدم مع برنابة، فمش مقبول إطلاقا أن يكون ماري مرقس في الفترة دي كتب الإنجيل. وإلا دي حتدخلنا في مشكلة للي بيقرأ، أن البعض قال إنجيل ماري مرقس هي مذكرات بطرس، بطرس كان يعزو ماري مرقس يكتب. في الفترة من 46 ل48 أو التاريخ اللي اتقال من 40 ل45 فعلا الفترة دي كان ماري مرقس بيخدم مع القديس بطرس، فاحنا بنرفض الرأي ده تماما. يبقى فعلا ماري مرقس كتب إنجيله سنة 61 لما جه مصر. وهنا تجلنا النقطة إنه ماري مرقس لما كتب إنجيله سنة 61 يعني بعد الصعود المسيح 31 سنة، المسيح اتصلب سنة 30، احنا سنة 61 يعني 31 سنة. طب لما اتصلب المسيح ماري مرقس كان من الرسل السبعين، كان سنه قد ايه؟ مستحيل بأي حال من الأحوال حد يقبل ان يقول المسيح اختار رسل في سن 18 سنة و 19 سنة، ما كلام العقل ما يقبلهوش. بالقليلة يا 20 سنة يا 25 سنة. لو قلنا ان ماري مرقس كان 20 سنة كرسول، طب النهاردة احنا 31 سنة بعد الصليب، يبقى ماري مرقس بقى سنه 51 سنة ما كانش أكتر. يبقى ماري مرقس كتب إنجيله كان عمره 51 سنة. ماري مرقس ما كتبش الإنجيل وهو شاب، تبع المسيح وهو شاب لكن في كتابة إنجيله لا، ده كان كبر بالقليلة 51 ما كانش أكتر. فيبقى ماري مرقس ما كتبش الإنجيل وهو شاب صغير. احنا هناخد جولة، مش هركز بالأكتر عن إنجيل ماري مرقس، لكن هناخد جولة وسط البشائر الأربعة من عدة جوانب. أولا لو بصينا لكتاب العهد الجديد هنجد كتاب العهد الجديد بتاعنا عبارة عن ثلاث أقسام، عبارة عن أربع أناجيل بتحكي حياة المسيح، عبارة عن سفر اسمه سفر الأعمال بيحكي تاريخ انتشار المسيحية، القسم الثالث مجموعة رسائل بما فيها سفر الرؤيا. طبعا الرسائل معروفة البولس والكاثوليكون. طب سفر الرؤيا رسالة؟ المسيح قال للقديس يوحنا اكتب ما تراه وابعت للسبع كنائس التي في اسيا. يبقى سفر الرؤيا رساله بعتها يوحنا، فنقدر نقول سفر الرؤيا ايضا من ضمن الرسائل. يبقى العهد الجديد اربع اناجيل بتحكي حياه المسيح. لما نبص حياه المسيح في الاناجيل الاربعه، حياه مختلفه، حياه ما شفناش زيها، في سموها، في الرقي بتاعها، في خضوعها لله، في عصمتها من الخطيه، في التسامي، في الادبيات المطلقه بتاعته، حياه ما شفناش. ادينا شفنا حياه موسى وحياه ابراهيم ما في حياه تشابه هذه الحياه في سموها معلن بين ربه، فحياه ساميه. دي الاناجيل الاربعه. طب سفر الاعمال هنشوف ان هذه الحياه انسكبت في الانيه الخزفيه، هنلاقي بشر بدوا يحيوا ذات الحياه اللي كان بيحياها المسيح، وكاني هنا تمت كلمه السيد المسيح، حبه الحنطه ان لم تمت فهي تبقى واحده، لكن ان ماتت تاتي بثمر. لما اجيب حبه حنطه وموتها تطلع ثمر من نفس نوع حبه الحنطه. فالمسيح هو الحياه، مات بالجسد وقام، فالثمره اللي طلعت نفس نوع الحياه بتاعه المسيح. فإذا كان هو حبة الحنطة اللي ماتت وأتت بثمر، فالثمر هم المؤمنين. طب النوع بتاعهم نفس نوع المسيح. يبقى الحياة اللي احنا شفناها في المسيح في الأربع أناجيل بدينا نشوفها منسكبة في أنية بشرية. والمثل اللي وضع على كده استفانوس نفس الشكل، المسيح على الصليب، يا أبتاء اغفر ليهم، استفانوس يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، نفس نوع الحياة. يبقى في الأناجيل الأربعة شفنا حياة فريدة، حياة أول مرة نشوفها، نوع من الحياة لم نراه من ذي قبل. في سفر الأعمال شفنا الحياة دي بدأت تنسكب في البشر. طب في الرسائل، الحياة دي الجديدة اللي بدوا البشر يتمتعوا بيها وهم في وسط العالم، بدأت تقابلهم تساؤلات، تقابلهم مشاكل، تقابلهم أمور مش عارفين يتصرفوا فيها. فالرسل كانوا بيبعتوا لهم رسائل، إزاي هذه الحياة الجديدة اللي انسكبت في الطبيعة البشرية، الحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لينا، المسيح اللي فيه كانت الحياة وأعطانا هذه الحياة، إزاي المؤمنين دول يحيوا في العالم؟ كل التساؤلات اللي بتقابلهم، كل المشاكل، كل المفترقات بتاعت الطرق، ازاي يتصرفوا، ازاي يتعاملوا، ردت عليها الرسائل. ادي ملخص العهد الجديد. انا جيل اربعة بتحكي حياة جديدة فريدة، حياة الهية، حياة ابدية كانت عند الاب وازرت لينا. سفر الاعمال الحياة دي انسكبت في البشر، فبدينا نشوف ناس بيحيوا ذات نوع الحياة، مضطهدين ورغم كده فرحانين، مهانين ورغم كده بيصلوا للي بيهنوهم، نفس نوع حياة المسيح. وفي الرسائل بنشوف الحياة دي إزاي تتعامل مع العالم، إزاي تحل المشاكل اللي بتقابلها في سلوكها في العالم. هذه العهد الجديد. طب نركز زيادة على الأناجيل الأربعة اللي هي موضوع حديثنا، أربع بشائر. الفكر البشري لما يقولك فين الكتاب المقدس بتاعك نقول له أهوت، يقولك طيب الأناجيل دوية الإنجيل اللي كتبه مت، الإنجيل اللي كتبه مرقس، الإنجيل اللي كتبه لوقا، الإنجيل اللي كتبه. طب إحنا بنسأل فين الإنجيل اللي كتبه يسوع، فين إنجيل المسيح؟ دي أناجيل اتكتبت عن المسيح، إحنا عايزين إنجيل المسيح نفسه. قالوك يا أحبائي اللي بيسأل هذا السؤال لا يفهم معنى الوحي. الأناجيل دية موحى بيها من الله. طب ايه معنى الوحي؟ يعني ايه وحي؟ وحي يعني ربنا احنا ما بنعرفش عنه حاجه، فربنا عايز يعرفنا بصفاته، عايز يعرفنا بطباعه، عايز يعرفنا بشخصيته، عايز يعرفنا بايه اللي بيحبه وايه اللي ما بيحبوش، احنا ما بنعرفش حاجه عنه. فيوحي بالافكار ديت لواحد من الانبياء، فالنبي يكتب لنا وحي ما اوحى به الله للنبي. ربنا بيقول للنبي انا صفتي كذا، انا طباعي كذا، انا بحب كذا، والنبي يروح كاتب، فيجيب لنا النبي كتاب يقول لنا ده وحي من الله. فالوحي بيعرفنا من هو الله، فده الإملاء اللي الله بيمليه على الكاتب، ده الوحي. طب تعالوا بالنسبة للسيد المسيح، لو السيد المسيح كتب إنجيل، هو المسيح نبي، النبي ربنا بيوحي إليه فيكتب، أما للسيد المسيح هو إيه؟ هو الله الظاهر في الجسد. فالسيد المسيح يجي على الأرض يتكلم، يتعامل، يتصرف، يقول، نشوف إيه اللي بيفرحه، نشوف إيه اللي بيزعله، إحنا كده بنشوف الله. يجوا الرسل اللي شافوه في المسيح يكتبوه، بقى هو ده الوحي، لأن الوحي بيعرفنا من هو الله. طب المسيح جه على الأرض، ربنا الظاهر في الجسد، سمعناه، سمعنا ربنا. فالرسل سمعوا المسيح بيتكلم، راحوا كاتبين لنا كلامه اللي قاله المسيح، بقى هو الوحي. شافوا المسيح بيتصرف، يبقى دي الحاجات اللي ربنا بيحبها، راحوا كاتبينها لنا، يبقى هو ده الوحي. فالمسيح هو الوحي ناطقا، المسيح هو الوحي متحركا، المسيح هو الوحي ظاهرا في الجسد. يبقى ازاي المسيح يكتب كتاب؟ ده هو يتصرف واحنا نكتب تصرفاته، بقى اللي احنا بنكتبه هو ده الوحي. عشان كده سؤال مغلوط اللي يسأل فين الكتاب اللي كتبه المسيح. المسيح مش نبي علشان ربنا يوحيله بحاجات يكتبها، المسيح هو الله، يتصرف، يتعامل، يتكلم، يفرح، يحزن، ونكتب احنا ده، بقى اللي احنا بنكتبه هو ده الوحي. فده اللي كتبه متى، وده اللي كتبه مرقس، وده اللي كتبه لوقا، وده اللي كتبه يوحنا. طيب تيجي نقطة أخرى، طب ليه أربعة؟ ليه عندنا متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ قالوك أحبائي، المسيح شخص فريد، شخص عظيم، شخص لا نهائي، شخص إلهي. لا يمكن صورة واحدة هتقدر تحد هذا غير المحدود. لو حاجة محدودة من وجهة واحدة وبرؤية نظر واحدة نقدر نلم بيها، لكن لما تكون حاجة غير محدودة، حاجة متعددة الجوانب، عشان أقدر ألم بيها، عشان تقدر تشبع اشتياقي كإنسان لمعرفة الغير محدود، فأنا محتاج الحكاية دي يحكيها لي واحد واثنين وثلاثة واربعة، عشان كل واحد يكتبها من رؤية معينة، من وجهة نظر معينة، بتوجه معين، لما حطهم جنب بعضيهم يديني الصورة بتاعة هذا الشخص الفريد. فلا يمكن كتاب واحد يقدر يعرفني الشخص المتعدد الغير محدود دوت، فبقينا محتاجين أكتر من كاتب يكتب لنا. تقولي طب يعني ولما كتبوا الأربعة حووه؟ لا، ده هو غير المحو. تقولي طب ما فرقت ايه بقى؟ أقول لك اللي كتبوا الأربعة قال عنه القديس يوحنا في الختام، قال أشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، إن كتبت واحدة واحدة فلا أظن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. ليه؟ مصر ده غير محدود، ده لو العالم كله كتب مش هتحوي غير المحدود. طب أمال الأربعة دول اللي كتبوه، قال دول كتبوا، أما هذه فقد كتبت عشان حاجة واحدة بس، لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، ولكي يكون لكم إن آمنتم حياة باسمه. طب اللي هو عمله في تجسده دي الأبدية كلها. أقول لكم كلمة ما تتخضوش منها، إحنا مش هنعرف عن المسيح حاجة جديدة، لكن اللي أوحي به للرسل بس إحنا نجيب آخره، هتفضل دي الأبدية نفهم اللي عمله ربنا، ومش هتكفي. يبقى اللي هم كتبوه ده كتبوه علشان حاجة واحد بس، علشان لما نقراها نؤمن أن يسوع هو ابن الله. طب ولما نؤمن تكون لنا حياة باسمه. يبقى ليه أربعة؟ لأنه ما كانش يكفي أن شخص واحد يحوى دوت، فإحنا محتاجين أكتر من وجه، عشان لما نحطهم جنب بعضيهم يدونا الصورة بتاعة الشخص الفريد دوت. يبقى إذن إحنا محتاجين أكتر من إنجيل يكتب عن المسيح. طيب هيجي السؤال، طب إشمعنا أربعة؟ خلاص إحنا اقتنعنا أنه كتاب واحد ما يكفيش، لأنه ده شخص غير محوى، دي صورة واحدة ما تكفيش، ومهما كتبنا العالم لا يسع الكتب اللي هتكتب. لكن الوحي يختار ما يلزم لإيماننا أن يسوع هو ابن الله، ولما نؤمن تكون لنا الحياة، ولما نطلع في الحياة الأبدية ندرك العمق بتاعه. طب بيجي بقى السؤال، طب إشمعنا الوحي ركز على أربعة؟ ما كان يخليهم ثلاثة. وسفر التثنية قال على فم شاهدين أو ثلاثة تقوم كل كلمة، يعني لو عندنا اثنين الشريعة تقول كفاية، طب ثلاثة خير وبركة، كفاية ثلاثة. طب ليه ما كانوش خمسة زي أصفار موسى الخمس؟ إشمعنا أربعة؟ أقول لكم إشمعنا أربعة، لأن الطبيعة بتعلمنا أن رقم أربعة ده اللي يناسب الطبيعة. لما نبص لاتجاهات الأرض، شرق وغرب وشمال وجنوب، دي إيه دي؟ دي كل الخليقة المنظورة. يبقى الإنجيل أربعة ليه؟ ده يشمل الخليقة كلها، ده يشمل كل الأرض، عشان كده كان لازم يبقى أربعة، مثال أربع جهات الخليقة. الأرض ديت بتمر عليها أربع فصول، صيف وخريف وشتاء وربيع. الأربع أحوال اللي بتمر بيهم الأرض. طب أربع أناجيل ليه؟ دول يناسبه كل الأحوال اللي بيمر بيها الإنسان على الأرض. إيش معنى أربعة؟ دول أربع جهات الأرض، يعني ده كتاب للأرض كلها. إيش معنى أربعة؟ لأنه التغير في الأرض على أربع فصول، فكل المراحل اللي حيكتزها الإنسان من تغيرات الأربع بشايات دول يكفوه. ليه أربعة؟ لأنه كل أجناس البشر أربعة. سفر الرؤيا قال شاف جموع المفديين من كل قبيلة ومن كل لسان ومن كل شعب ومن كل أمة، والوحي رأى قبيلة ولسان وشعب وأمة يشملوا كل أجناس البشر. ليه أربع أناجيل؟ لأن الإنجيل ده يناسب كل نوعيات البشر، يناسب الأمريكاني ويناسب الهندي ويناسب الصيني ويناسب المصري ويناسب السويسري ويناسب كل البشر. يبقى ليه أربع أناجيل؟ لأنه جهات الأرض أربعة، فده إنجيل للأرض كلها. ليه أربع أناجيل؟ لأن الأحوال اللي بنمر بيها بتتباين في أربع فصول، فده يشبع الإنسان في كل التغيرات اللي بيمر بيها. ليه أربعة؟ لأن كل أنواع البشر أربعة، فده يناسب كل البشرية. ليه أربعة؟ لأن كل المؤمنين اللي حيرثوا السماء هم ما بين أربع أنواع. سفر الأعمال الأصحاح العاشر معلمنا الكديس بطرس يقول رأيت ملاءة مدلاة من أربع أطراف. بصيت جوه الملاءة دي تلاقيت جواها دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور. دواب ووحوش وزحفات وطيور. طب الملاءة دي إيه؟ صعدت للسماء تاني. يعني الأربعة دول يمثلوا إيه؟ كل المؤمنين بالمسيح، لأن دي صعدت للسماء، دول اللي حيورثوا السماء. يبقى الإنجيل ده إيه؟ يكفي لميراث ملكوت السماء. عشان كده الوحي يختار أربعة. اللي يؤكد هذا الكلام تعالوا نشوفوا البشرين الأربعة إزاي فعلا كل واحد مختلف تماما عن التاني في البيئة وفي الثقافة وفي النشأة وفي التوجه اللي بيكتب من أجله إنجيله. لنتيقن أن الأربعة دول لأربع جهات الأرض، لأربع الأحوال اللي بتمر بهم الأرض، لكل جنسيات البشر، لكل وارثي السماء. الأولاني فيهم متى. متى ده واحد من الاثناشر. متى كانت شغلته لاوي عشار، إنسان ظالم، إنسان محب للمال، دي حياته الأولى. دعاه المسيح وكتب الإنجيل. طب بتكتب لمين يا متى؟ قال أنا بكتب لليهود. ليه بتكتب لليهود؟ قال أصل اليهود عندهم العهد القديم كله، وكل العهد القديم بيقول لليهود حاجة واحدة بس. لو حبينا نلخص كل العهد القديم من تكوينه لملاخيه مارا بمكابينه وبيهودته، كل العهد القديم عايزين نركزوا بحاجة واحدة، الكلمة اللي قالتها المرأة السامرية أنا أعلم أن مسيا يأتي. كل العهد القديم حط في ذهن إسرائيل حاجة واحدة بس، جايلنا المسيا الملك. منين المسيا؟ من بيت داود. فمتى بيكتب لليهود بيقول لهم المسيا قد أتى. فمتى مركز على الحتة دي، ده المحور اللي متى قاعد يبص. المسيح عاش حياة طويلة وعريضة وأعمال كتير وكلمات كتير وتصرفات كتير، قال لا أنا أخذ الحتت اللي تأكد حقيقة واحدة إنه المسيح هو ملك اليهود المنتظر. عشان كده متى وهو بيكتب يجيب 60 اقتباس من العهد القديم، لا هنلاقيها على عند مرقس ولا عند لوقا ولا عند يوحنا، لا متفرد بمتى. هنلاقي متى وهو بيكتب يركز 7 مرات في إنجيله المسيح ابن داود، والمرة نمرة 8 في افتتاحية إنجيله كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود. يعني 8 مرات متى يقول لنا المسيح ابن داود. طب ايه يعني؟ لا يعني لو رحنا عند مرقس نلاقيه قال ابن داود 2 بس، لو رحنا عند لوقا نلاقيه قال ابن داود 2، لو رحنا عند يوحنا ما قالش ابن داود خالص. وطبعا في قصد، احنا بيتكلم عن لاهوته فما مش مشغول يوحنا بالناسوت فما ذكرش ابن داود، لكن مرقس ولوقا ذكر ده 2 وده 2. طب متى 8 مرات ليه؟ ده بيأكد على الحته دي. ادي الحته اللي مركز عليها متى، المسيا الملك. عشان كده يبتدي كتابه كتاب ميلاد الملك، نسب بتاع الملك. عشان كده يبتدي القصه بتاعته صرخة المجوس، أين هو المولود ملك اليهود؟ عشان كده في نص السكة نجده يدخل أورشليم كملك، عشان كده تختتم حياته على الأرض، عنوان علته مكتوب هذا هو يسوع الناصري ملك. ده اللي متى إيه مركز عليه، مركز عليه. ما تلاقيش الحاجات دي اللي عند مرقس ولا عند لوقا ولا عند يوحنا. ليه؟ لأنه متى مشغول بمشغولية واحدة، بوجهة واحدة، برؤية واحدة، إنه المسيح هو المسيا الملك. عشان كده لو حبينا نلخص إنجيل متى نلخصه في آية قالها ربنا يسوع في متى 5، لا تظنوا إني جئت أنقد الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقد بل لأكمل. ده متى. طب مرقس لا، مختلف تماما عن متى. مرقس من السبعين، متى لاوي يهودي؟ لا، مرقس عاش جزء من حياته في القيروان في وسط الأمة، وتعامل مع الشعوب الوثنية، ومن رسل المسيح السبعين ليس من الاثنى عشر. مرقس عاش حياة غير اللي عاشها متى. مرقس أم مريم تفتح بيتها للمسيح، والمسيح يتردد كثيرا على علية ماري مرقس، وفي العلية دي يكسر الخبز، في العلية دي يغسل الأرجل، نوع حياة مختلف عن اللي عاشها متى. طب بتكتب لمين يا مرقس؟ قال أنا بكتب للرومان. طب تقدم إيه للرومان؟ قال الرومان يحبوا العظمة، فأنا هقدم لهم المسيح العظيم. بس العظمة إيه؟ رؤساء الأمم يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن آخر الكل وخادم الكل. قال أنا عايز أبين للرومان العظمة الحقيقية. إيه العظمة؟ في الخدمة، العظيم اللي يخدم. أنتم تدعونني معلم وسيد وحسن أن تقولون لأني أنا هكذا، طب أنا عملت إيه؟ غسلت أرجلكم، ينبغي أن يغسل بعضكم أرجل بعض. فمرقس بيقدم المسيح الخادم، أدي المحور بتاع ماري مرقس. علشان كده ما يهتمش كتير ماري مرقس بنسب المسيح، خادم ما يهمناش نسبه في حاجة. ما يهتمش كتير بتعاليم المسيح، الخدام ما يهمناش كلامه، احنا يهمنا أعماله، فيركز ماري مرقس على الأعمال. الخدام ما يهمناش النسب بتاعه، فما يجيبش ماري مرقس النسب. خدام أنا يهمني نسبه في إيه؟ أنا يهمني شغله. فركز ماري مرقس على المسيح الخادم. أعمال المسيح رغم أنه كتب إنجيل صغير لأنه ده اللي يناسب الشخص الروماني، ورغم كسر إنجيله هو تاني إنجيل بعد متى في عدد المعجزات. متى 28 إصحاح، ماري مرقس عدد المعجزات أقل بس 16 إصحاح، فبالنسبة بقت المعجزات عند ماري مرقس أكتر من المعجزات عند متى. فماري مرقس بيكتب للرومان، ده اللي يناسب الراجل الروماني، المسيح الخادم، المسيح اللي بيعمل. عشان كده ماري مرقس الوحيد اللي لما اتكلم عن الساعة قال لا يعلم بها لا الملائكة ولا الابن إلا الآب. الله، ايه ماري مرقس؟ طبعا هو المسيح قالها كده. طب ليه انت ذكرتها يا ماري مرقس؟ الساعة لا يعلم بها ولا الابن إلا الآب. قال لأن أنا بكتب عن الايه؟ عن المسيح الخادم. العبد لا يعرف ماذا يفعل سيده، فأنا بقدم لكم المسيح العبد، المسيح الخادم، فباعتباره عبد باعتباره خادم بيقول أنا ما أعرفش الساعة. فذكرها ماري مرقس ليه؟ دي بتخدم الغرض اللي ماري مرقس بيكتب من أجله. عشان كده لو حبينا ندي آية الإنجيل ماري مرقس، مرقس 10، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. طيب نروح للوقا. إيه لوقا؟ قال لك أنا بقى مختلف عن متى وعن مرقس، أنا أممي. أممي؟ لوقا مش يهودي. يعني ماري مرقس عاش شوية وسط الأمم لكنه يهودي من سبط لاوي. قال لك لا، أنا أصلا رجل أممي، أنا غير متى العشار وغير مرقس المثقف، أنا طبيب درست الطب، أنا في تكويني أديب. الأسلوب بتاع لوقا أسلوب أدباء. اللي يقرأ إنجيل لوقا يعني أولا من جهة اللغة أبلغ لغة في اليوناني لمتى. مرقس بسيط جدا في اللغة، مفيش أخطاء لغوية، لكن لغة بسيطة نحسها في القبطي. اللي يقرأ قبطي أسهل إنجيل في القبطي إنجيل ماري مرقس، اللي مننا يعني بيقرأ قبطي. يليه متى، يليه يوحنا، الأصعب أصعب إنجيل في القراءة حتى في اللغة القبطية لأنه متاخد من اليونان. لوقا ليه؟ الأساليب البلاغية والكلمات البلاغية، فتلاقي الأسلوب بتاع لوقا لغويا أسلوب صعب. ليه؟ أديب. وعشان أديب بيكتب لمين؟ بكتب للأدباء، للفلاسفة، لحكماء الأرض. مين؟ اليونانيين. فبيكتب الأسلوب اللي يناسب الرجل اليوناني. الرجل اليوناني ده رجل بقى بتاع بلاغة، ويحب كده الصور البلاغية، ويحب المتناقضات كده. عارفين لما نحب نظهر حاجة نحط طبيعة جنب اسود. لو يقول له طيب خد عندك، عندنا سمعان الشيخ وحنا النبي رجل وست متقابلين، عندنا رجل فريسي ورجل عشار متقابلين متناقضين، عندنا الابن الكبير والابن الصغير متقابلين متناقضين، عندنا لص يمين ولص شمال متقابلين متناقضين. ايه؟ لوقا اديب، فيقعد يحط كده صور بلاغيه. فبيكتب لليونان. مشكله اليونانيين ايه؟ الصوره المثاليه للحياه، الانسان الكامل. سقراط علم، وافلاطون علم، وارسطو علم. طب انتوا الصوره المثاليه؟ قالوا لا. كونفوشيوس قال أنا لم أحيا تماما حسب ما علمت، أنا علمتكم تعليم عالية قوي بس أنا ما عشتش بالتعليم ديت. فشهوة اليونانيين فين الإنسان الكامل، الصورة المثالية للإنسان، النموذج اللي يحتذى به في البشرية. لو قال لهم أنا أكلمكم عن الإنسان الكامل يسوع المسيح. فبقى إنجيل لوقا يقدم الصورة المثلى للإنسان. عشان كده اهتم بطفولة المسيح، اهتم بميلاده. ما هو ده بيكلم لنا بقى يعني الأرقى نوع في البني آدمين، الإنسان يسوع المسيح. طب الإنسان السامي ده رجل صلاة، فأكتر إنجيل يكلمنا عن المسيح رجل الصلاة إنجيل لوقا. نلاقي المسيح في لوقا مصليا، أجده في متى وفي مرقس وفي يوحنا مصليا، لكن مش بالعمق بتاع لوقا. لوقا كتير كتير أكتر مشاهد نشوف فيها المسيح جاسل يصلي عليها في إنجيل القديس لوقا. إيش معنى يا لوقا؟ قال أنا بقدم الصورة المثالية للإنسان، اللي عايز يحيا الحياة المثالية أهو، بصوا للإنسان الكامل يسوع المسيح. عشان كده لو حبينا نلخص إنجيل لوقا في آية، لوقا 19، ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هذه الصورة المثالية، هذه الإنسان اللي بيحلموا به اليونانيين، اللي يحتضن الأرامل والنساء والأطفال، الصورة اللي تبقى نموذج يحتذى به، الصورة المثالية، الصورة الكاملة، الحياة الفضلة التي بحث عنها أفلاطون في إيه؟ الحياة اللي عاشها المسيح. فلوقا بيقدم المسيح الإنسان الكامل. حاجة مختلفة خالص. طب متى؟ لا لا لا، أنا عايز أركز لليهود النبوات، 60 نبوة بص تطبق على المسيح. مرقس قال لا أنا عايز المسيح اللي الخادم اللي ما عندوش وقت للأكل، اللي كلمة للوقت تتكرر كثيرا في إنجيله. تجري تجري تقرأ إنجيل ماري مرقس حس أنت بتجري تجري أحداث 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 أحداث. إيه؟ مسيح الخادم. طب روح لوقا، لا الإنسان الكامل، إنسان الله. طيب يوحنا قال لك بص بقى أنا مختلف عن الثلاثة دول، أنا صح من الاثناشر، أنا صح يهودي. طب ما أنت زي لاوي. قال لك أولا أنا أختلف عنهم، أنا أصغرهم سنا. ده الحدث اللي كان في تلامذة المسيح ورسله، كان أقلهم سنا هو يوحنا. ده التلميذ اللي قرب قوي من المسيح فأدرك مكنونات قلبه، التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ده كان يتكئ على صدر المسيح فسمع النبضات بتاعت حب المسيح. ده نوع تاني بقى، النوع الرقيق كده اللي بيهين بالمسيح. دوت اللي تابع المسيح حتى الصليب، ده اللي أخذ أم المسيح لتصير أما له بل أما للكنيسة. مختلف يعني، حاجة شكل تاني غير متى وغير مرقس وغير لوقا. طب إيه مشغوليتك يا يوحنا؟ قال مشغوليتي لاهوته. لاهوته المسيح الملك دوت، الملك المنتظر اللي تجسد من بيت داود، اللي جه علشان يخدم، اللي ادانا الصورة المثالية للإنسان ولحياة الإنسان. ده مين؟ ده الله الظاهر في الجسد. ادي مشغوليه يوحنا. فمشغوليه يوحنا المسيح ابن الله. عشان كده ينتقي من معجزات المسيح فقط سبعه، ده رقم كامل. ولا يدعوها معجزات بل يدعوها ايات، لانها ايه بتظهر لاهوته. هذه بدايه الايات فعلها يسوع في قانا فاظهر مجده فامن به تلاميذه. فده مركز على لاهوت المسيح، فركز عليه في أعماله. سبع معجزات دعيت آيات مبهرة تزهي لاهوته. طب أيضا لاهوته ظهر في كلامه. طب هتقول لنا تعاليمه في الجليل يا يوحنا؟ قال لك الجليل دول ناس بسطة، ناس صيادين شمال إسرائيل. ده المسيح كان يتكلم معهم بأمثال، كان يتباسط معهم، ناس بسطة. أما للكلام اللي فيه طبعا كل كلامه عميق، لكن الكلام اللي كشف عمق لاهوته، قال لك لا ده تقال لمين بقى في اليهودية؟ لمين؟ للناس الكبيرة بقى. في اليهودية ركز يوحنا إنجيله، متى ومرقس ركزوا على خدمة المسيح في الجليل أقصى الشمال، لوقا قال لك أنا بكتب لليونان. فالمسيح ده مش لليهود بس، ده جاي كمان للأمم، أنا أممي. واللي حبيته في المسيح إن راح يخدم وسط الأمم، مش أمم صرف، لأنه لم أرسل إلا إلى الخلافة الضالة من بيت إسرائيل. لكن ركز لوقا على خدمة المسيح في حتة اسمها بيرية، بيرية دي شرق الأردن، العشر مدن دي كان معظم سكانها من الأمم، ركز عليهم لوقا. طب يوحنا قال لك لا أنا مركز على أورشليم. ليه يوحنا؟ قال لك أصله في أورشليم الربيين والشيوخ ومعلم اليهود ورؤساء الكهنة، فالحوارات كانت حوارات عميقة، حوارات كشفت لاهوته. دول يفهموها مين دول؟ دول اللي جايين يفحصوا الكلام، لم يتكلم إنسان قط مثل هذا. فلو ألا أي بقى بيقول لي أنا والأب واحد، من رآني يوحنا متأسف، أنا والأب واحد، من رآني قد رأى الآب، أنا في الآب والآب فيا. وفي الآخر قال لهم إن لم تؤمنوا بي، لو مش مؤمنين بالكلام أمنوا بالأعمال لتعرفوا وتؤمنوا إني في الله والله فيه. فبقى الكلام بتاع يوحنا الكلام اللي يذهل لاهوت المسيح. لذلك عن حكمة روحية بالغة، ده هيبقى موضوع لوحده بقى، أن أنا هحط الأربع بشاير في مقارنة، إيه اللي ذكروا ده وإيه اللي ذكروا ده وإيه اللي ذكروا دوت وإيه اللي ما ذكروش ده وليه ده ما ذكروش وليه ده ذكر. فعلى سبيل المثال أقول لكم كده يعني إيه فكهة كده في النص منها، التجربة على الجبل، متى ذكر التجربة؟ مرقس ذكر التجربة، لوقا ذكر التجربة. متى ذكرها مفصلة؟ لوقا ذكرها مفصلة، مرقس ذكرها مختصرة. ليه؟ قال لك ده خدام، الخدام يمر بتجارب، يا عم احنا مالنا ده خدام، فما ركزش عليها. لكن لأنه المسيا ركز عليها متى، ليه؟ ده المسيا اللي انتصر على العدو بتاع المملكة إبليس. طب لوقا قال لك ده الإنسان الكامل اللي غلب الخطية بكل أشكالها، فركز عليها لوقا. مرقس المسيح الخادم خدام بيتألم ما تخصناش. طب يوحنا قال لك لا أنا ما جبت سيرة التجربة خالص. ليه؟ هو ما تجربش؟ قال لك لا اتجرب، بس أنا بختار من الحياة العريضة ديت، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا. أنا عايز أقدم لكم المسيح الله الظاهر في الجسد، فالله منزه عن التجربة، الله غير، بنقرأ الآية غلط، مش الله غير مجرب، طبعا هذا معروف، الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. فده إيه ده؟ ده الله. فعشان كده عن قصد يوحنا ما ذكرش التجربة. لو حبينا نلخص إنجيل يوحنا في آية، أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يبقى قلت لكم حياة لا يمكن إنجيل واحد يحتويها، محتاجين أكتر من إنجيل. طب إيش معنى أربعة بالذات؟ قلنا جهات الأرض وطبيعة الأرض ونوعيات الأرض ووارث السماء من الأرض أربعة. طيب الأربعة دول حققولنا الصورة؟ واحد كتب لليهود عن المسيح الملك، واحد كتب للرومان عن المسيح الخادم، واحد كتب لليونانيين عن إنسان الله الكامل، واحد كتب للمؤمنين جميعا عن المسيح ابن الله. أخذ جزئية أخرى، رقم أربعة في الكتاب المقدس أينما ذكر بيشير للبشرين الأربعة، ودي العزوبة بقى اللي في كلام الله. أديني قلت لكم محور الأربع بشائر، محور الأربع بشائر. تعالوا نشوفوا الأربعات اللي ذكرت في الكتاب، كل الأربعات بتشيل الأربع بشائر بذات الرؤية بذات المنظور، حتى أن الإنسان يخر إن الله بالحقيقة هو اللي كاتب الكلام دوت. ده مش فكر بشر، ده ما فيش عقل بشر يقدر يعني ينظم مثل هذه المنظومة البديعة. أدينا شفنا الأربع بشائر. طب تعالوا شوفوا رقم أربعة في الكتاب المقدس، أول رباعية سفر التكوين الإصحاح 2، أول رباعية في الكتاب يقول إن في نهر خارج من جنة عدن علشان يسقي الأرض، نعمة كده طالعة من عند ربنا هتشبع البشرية كلها. طب النهر اللي طالع من عند ربنا ده انقسم لأربع أنهار، دول الأناجيل الأربعة اللي من عند الله اللي موحى بيهم بالروح القدس اللي هيشبعوا البشرية جمعاء. طب تعالوا شوفوا أسماء الأربع أنهار. النهر الأول نهر فيشون، قالت نهر فيشون ده محيط بأرض الذهب. طب إيه يعني؟ قالك الذهب ده لبس الملوك. ده مين دوت؟ ده متى اللي بيقدم لنا المسيح الملك. طيب النهر الثاني نهر جيحون، نهر النيل بتاعنا اسمه جيحون، وفي التسبحة نقول نهر جيحون نهر النيل. قالك نهر جيحون ده محيط بأرض كوش، كوش اللي هي الحبشة. طب ايه يعني أرض كوش؟ طب دي مالها هما للأناجيل؟ لا دي ليها. كوش دوت من نسل حام. طب من ولاد حام كنعان. طب كنعان خد اللعنة، عبد العبيد تكون لإخواتك، يبقى دول ايه صفة العبيد. علشان كده في سفر أرمية سمعنا عن عبد الملك الكوشي، نهر جيحون المحيط بأرض كوش عبد. يبقى نهر كوش ده بيكلمنا عن الايه؟ العبد الخادم. ده انجيل مين؟ انجيل ماري مرقس. طب نروح للوقا. لوقا فينك في الانهار الاربعه؟ قال لي نهر حداقل. نهر حداقل ده بيروح لشرقي اشور. طب زين دي بقى يعني ايه؟ ما تقوليش بقى فيها. لا اقول لك فيها والوحي يقول لك. ونص مين اشور في الكتاب المقدس كله؟ ده العدو بتاع اسرائيل. عدو اسرائيل هي اشور، لدرجة أنه صار رمز لملك الشمال اللي حيتحالف مع الملك الغربي لمناصرة النبي الكذاب في معركة هرمجدون. ثلاثة كده حيقوا مع بعضين، ملك الشمال والملك الغربي والنبي الكذاب. فده عدو لشعب الله أشور. وأشور هي المملكة اللي سبت مملكة إسرائيل، أو مملكة سبت مملكة إسرائيل مملكة أشور. تقول لي مصر؟ لا مصر ما كانوش لسه مملكة. فده عدو شعب الله. طيب في نهر رايح للأعداء. عدو يعني ايه؟ يعني واحد ما يستاهلش، ورغم كده بأحسن إليه. دي ايه ده؟ دي النعمة. النعمة ان انا اعطي عطايا لمن لا يستحق. طب ده مين دوت؟ قال لي ده انجيل لوقا، انجيل النعمة. هنشوف في انجيل لوقا واحنا بنتأمل فيه ده نعمة الله المتدفقة على الخطاة. ليه؟ لان ده انسان الله الكامل اللي جاي يسكب النعم الإلهية على البشر. فانجيل النعمة انجيل لوقا. ودي علامات لما هندرس الاناجيل الاربعه احفظوها: متى المسيح الملك، مرقس المسيح الخادم، لوقا انسان الله الكامل، وانجيل النعمه. طيب يوحنا نهر الفرات. كلمه الفرات معناها غزير او ثمار. ده مين ده؟ ده ابن الله الغني، ابن الله غير المحوى. ده الثمار التي لا تعد. فده انجيل يوحنا. أربع أناجيل هما رمزهم الأربع أنهار. طب نشوف رباعية أخرى في الكتاب وزي بتتطابق مع البشائر الأربعة. أغطية خيمة الاجتماع، سفر الخروج الإصحاح 26، رباعية أخرى. هنلاقي أغطية الخيمة أربع أغطية، هناخدهم من جوه البر. الغطاء الداخلي مطرز عليه الكروب. الكروب ده الإيه؟ ده طغمة ملائكة. طب مين الملائكة دول؟ دول خدام الملك. دول خدام الملك. علشان كده المسيح في صلبه بطرس طلع السيف وبيضرب. هل بطرس طلع؟ ده أنا أقدر أطلب من الآب يرسل لي 12 جيشا من الملائكة. فلأنه إنجيل متى إنجيل المسيح الملك والملائكة دول خدام الملك، فالغطاء الأول ده إشارة لإنجيل متى. طب الغطاء الثاني شعر المعزة. شعر المعزة دوت لبس الأنبياء. النبي كان يلبس منطقة من الجلد على حقويه ويتغطى بوبر الإبل. طيب لبس الأنبياء ديت مين؟ قال لي دوت المسيح النبي، ده أعلنه إنجيل القديس مرقس. إنجيل القديس مرقس لما هندرسه هنتكلم فيه عن المسيح الخادم. طب شغلة النبي إيه؟ بيخدم شعب الله. هنتكلم فيه أيضا عن المسيح النبي. طب هو المسيح نبي؟ آه طبعا، من ضمن وظائف المسيح أنه نبي. سفر التثنية لصح 18، موسى بيقول للشعب إن نبيا مثلي من وسطك من إخوتك يقيم لك الرب إلهك. ده مين ده؟ ده المسيح. طب الغطى الثالث قال جلود كباش محمرة. طب الكباش ديت كانت بتقدم ذبائح. طب الذبيحة ديت الكهنوت. الإنجيل اللي حيقدم للمسيح الكاهن
هو إنجيل لوقا.
يبقى الأنهار كلمتني عن المسيح الملك، المسيح الخادم، المسيح الإنسان الكامل، رجل النعمة، المسيح ابن الله. طب الأغطية بتكلمني عن الوظيفة بتاعته. وظيفته ملك، ده الغطى الأول. وظيفته نبي، ده شعر المعزة. وظيفته كاهن، ده جلود كباش محمرة. من ضمن وظائف المسيح الكهنوت، أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. ده الأب بيقول للإبن. هذه وظائف المسيح الثلاثة. طيب سؤال، المسيح الملك، المسيح الكاهن، المسيح النبي، لما جل إسرائيل قبلته ولا رفضته؟ خش على الغطى الرابع. الغطى الرابع جلود تخس. جلود التخس دي منظرها وحش. ده إيه ده؟ ده إنجيل يوحنا. تقول لي إزاي؟ أقول لك لأنه في إنجيل يوحنا رغم أن المسيح هو الملك وهو النبي وهو الكاهن، عارف إسرائيل لما شافوه قالوا لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. امسكوا إنجيل يوحنا. بعد ما أظهر لاهوت المسيح، عارفين يختم يوحنا إنجيله قبل الأحاديث الوداعية بقى مع تلامذته من يوحنا 13، يقول إيه؟ ومع أنه صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي: يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، لأنه كما هو مكتوب: قصوا قلوبهم سدوا أذانهم لألا يسمعوا ويرجعوا فأشفيهم. دي نهاية إنجيل يوحنا. بعد كده بقى حديث البراكليت ده للتلامذة. يعني عايز يقول المسيح اللي عمل المعجزات دي في الآخر اليهود عملوا في إيه؟ رفضوا. ده مين ده؟ ده جلد التخس. رغم أنه صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يعرفوه ولم يؤمنوا به، لا منظر له ولا جمال. جلد تخس منظر وحش، رغم أنه هو الملك والنبي والكاهن الموعود به. طيب نروح لرباعية أخرى في الكتاب المقدس لتكشف جانب آخر في البشائر الأربعة، ألوان اللي داخل خيمة الاجتماع. في أربع ألوان دائما متكررة في الأغطية، موجود في لبس الكاهن، موجود في الحجاب، موجود في الباب اللي بيفصل القدس عن الدار الخارجية، موجود في الباب الخارجي للخيمة، موجود أربع ألوان. وإشارة أخرى لرباعية البشائر، بصوا الألوان الأربعة. اللون الأول لون الإرجوان، ده لبس مين؟ لبس الملوك، ده المسيح الملك، ده مات. اللون الثاني لون القرمز، لون الدم، ده الخادم اللي خدم حتى بذل دمه للموت. طب اللون الرابع بوس مبروم، البوس المبروم ده الكتان الأبيض، ده لبس مين؟ دي حاجتين، الأبيض ده علامة النقاوة، ده الإنسان الكامل، ده الإنسان اللي بلا خطية، ده لوقا. والأبيض أيضا لبس مين؟ لبس الكاهن، ده المسيح الكاهن. عشان كده إنجيل القديس لوقا بدأ بكهنوت العهد القديم. إيه كهنوت العهد القديم؟ زكريا الكاهن بيقدم ذبيحة، بيرفع بخور، خارج أصم ما بيتكلمش، والشعب واقف خارجا. طب ده كهنوت اللي بدينا بيه. طب بص الكهنوت اللي نهينا بيه، رئيس كهنتنا إنجيل لوقا رفع يده وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرض عنهم وأصعد إلى السماء. ده منظر مين ده؟ منظر الكاهن. يبقى إنجيل القديس لوقا بدأ بكهنوت القديم، انتهى بكهنوت الجديد. طب زكريا طالع يدي البركة؟ لا ده طالع ما بيتكلمش. طب المسيح لو هو صاعد بيدي البركة. طب هناك جمهور الشعب وقف خارجا وقت البخور. طب إنجيل القديس لوقا ينتهي إيه؟ ينتهي إن جموع التلاميذ كانوا كل حين في الهيكل يسبحون الله. بصوا الكهنوت ده إنجيل لوقا. فإنجيل لوقا بيتكلم عن المسيح الإنسان الكامل، وبيتكلم عن كهنوت المسيح، هنشوفه لما ندخل بالتفصيل في الأناجيل. طيب اللون الرابع لون الإسمنجوني، ملك وعبد سفك دمه وكاهن أو إنسان الله الكامل اللي من خلاله بتنسكب النعمة، إنجيل النعمة لوقا، كلهم ماشيين مع بعضهم. طب الشخص دوت منين؟ قال لك ده شخص إسمنجوني، شخص سماوي. أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. ده مين دوت؟ ده الرب من السماء زي ما قال عنه بولس. فده إنجيل يوحنا. طب أخذ رباعية أخرى
بصوا يعني لما نحط كل الرباعيات دي جنب بعضهم يستحيل يكون في بشر هيفكر ان يحط الرباعيات دي ويبقى عندنا اربع اناجيل والاناجيل الاربعه ينطبقوا على الرباعيات. يستحيل يا احبائي، مستحيل. المنصف دي كلمه الله، ده مش فكر بشري. طيب رباعيه اخرى، الاربع كائنات الحيه الحاملين عرش ربنا، عرش الله محمول على اربع طغمات ملائكه، ذكرهم حزقيال في الإصحاح الأولاني، وذكرهم سفر الرؤيا اللي أنا قريته رؤيا 4. الحيوان الأول، الكائن الحي الأولاني له وجه زي وجه إنسان، والثاني له وجه زي وجه أسد، والثالث له وجه كوجه ثور، والرابع له وجه كوجه نسر طائر. الأربع حيوانات اللي عاملين عرش الله دول البشرين الأربعة. بدون البشرين الأربعة مش هيبقى لينا وجود في عرش ربنا. بدون الأعمال اللي عملها المسيح في الأربع بشاير مش هيبقى للإنسان قدوم أمام الله. تعالوا نشوفها إزاي. متى تاخد مين في الأربع أوجه دول؟ ياخد وجه الإنسان. ليه ندي المتى وجه الإنسان؟ لأن إنجيل متى بدأ بنسب الإنسان يسوع المسيح، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن الله. تقول لي طب ما لو أتكلم عن المسيح الإنسان الكامل، بس ما ذكرش نسب في الأول، ذكر في الإصحاح الثالث. طب لو أبدا لصح الأولاني بإيه؟ بالكاهن اللي بيقدم ذبيحة، يبقى نديله رمز الثور، لأن من ضمن الذبائح اللي بتقدم ذبيحة الثور. طيب مرقص ده بدأ إنجيله يوحنا صوت صارخ في البرية، ده الأسد. طيب يوحنا الحبيب تاخد مين يا يوحنا؟ قال أخد وجه النسر. ليه؟ لأن النسر ده يحلق في أماكن عالية، ويوحنا حلق بينا في الإلهيات، علي بينا قوي يوحنا. دوت من جهة الرموز اللي تعطى للبشاير، من جهة الأعمال الخلاصية اللي عملها المسيح. متى الإنسان ده رمز للتجسد، لوقا الثور دي الذبيحة رمز للصليب، مرقص الأسد رمز القيامة، قام كلبوة من ينهضه. طيب يوحنا ده النسر الصعود، عشان كده قال سفر الأمثال ثلاث عجائب فوقي وأربعة لا أعرف، طريق نسر في السماوات. إيه النسر اللي طالع في السماوات ده؟ المسيح اللي صعد. يبقى بقول الأربعة دول يشيروا الأربع أعمال خلاصية، تجسد متى، الصليب لوقا، القيامة مرقص، الصعود يوحنا. بدون التجسد والصليب والقيامة والصعود مش هيبقى لينا قدوم لعرش الله. فدول اللي حاملين عرش ربنا دول اللي بيهم ندخل للعرش الإلهي. عشان كده نتعجب ولا نتعجب لما ندرك ان دي كلمة الله. الباب اللي بيدخل لقدس الأقداس محمول على أربع أعمدة، الباب الخارجي محمول على خمس أعمدة. الله، طب يعني ايه فرقت في ايه؟ ما هو ده أربعة أطر. قال لك لا، هي مش عدد أربعة، يعني من خلال البشائر الأربعة ندخل إلى أقداس الله. طيب الخمسة اللي بره؟ قالك لا، ده عشان تدخل بيتي لازم تقدس حواسك الخمس. فهنا خمس أعمدة لكن جوه أربع أعمدة. مش هي كده حط عمدان، لا. طيب رباعية أخرى أحبائي بديعة برضو تكشف جانب آخر في الأناجيل الأربعة وفي الأربع بشائر. نهر حزقيال، حزقيال شاف نهر والملاك أيسوا ألف دراع، مرة شاف المية للكعبين، راحوا واشبعوا وارفعوا انجيلكم وعيشوا فيه وقروا بعمق. طيب قسنا ألف دراع تاني لقينا المية للركبتين. طب قسنا ألف دراع تالت لقينا المية للحقوين. طب قسنا ألف دراع رابع لقينا بحر سباحة لا يعبر. مين؟ الأناجيل الأربع. نهر إلى الكعبين، الكعبين دول اللي بيمشوا. ده مين دوت؟ ده المسيح اللي في إنجيل متى يدعى اسمه عمانوئيل، استفسير الله معنا. كيف مشى معنا؟ الإله يمشي مع الناس كعبين. طيب دخلنا جوه شوية لقينا ركبتين. إيه الركب دي؟ الركب دي تمام اللي بتكلمنا عن الصلاة عن السجود. ده مين ده؟ ده لوقا المسيح رجل الصلاة. طيب أدخل شوية في حقوين، قالك مين اللي بيربط حقوين؟ ده الخدام عشان يشتغل، ده إنجيل مرقس. طب بحر سباحة لا يعبر، ده لاهوت الذي لا يفحص، الذي لا يحد. رباعية أخرى، في كل النبوات هناك أربع هو ذا. طلعوا النبوات هو ذا جت أربع مرات. هو ذا ملكك، زكريا 9 الملك دمت. هو ذا عبدي، أشعياء 42 العبد ده إنجيل ماري مرقس هو ذا الرجل زكريا 6 لوقا إنسان الكامل أشعياء 40 هو ذا إلهك إيه ده أحبائي ده إيه داود ده أحبائي يعني هل كان قاعد زكريا جنب أشعياء تعال يا متى نديك أنت أسد لا 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 ده يا أحبائي يعني ده متى كتب وأشعياء كتب وزكريا كتب لكن مين اللي أوحى مين الكاتب الحقيقي مين اللي صاحب الفكرة روح الله هو ذا ملكك هو ذا عبدي هو ذا الرجل هو ذا إلهك أيضا المسيح دعي ناصريا لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا كلمة ناصري يعني غصن عندي 4 غصن في النبوة أرمية 33 بصوا الآية في ذلك الزمان أتيت لداود غصن بر غصن بر هيعمل إيه؟ يجري عدلا وبرا في الأرض مين اللي بيحكم بالعدل؟ ده الملك يبقى أرمية 33 ده المسيح الملك ده إنجيل متى طيب نشوف غصن تاني زكريا 3 ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن عبدي الغصن ده مرقس طيب زكريا 6 هو ذا الرجل الغصن اسمه ده لوقا طيب يوحنا أشعياء 4 يكون غصن الرب بهاء ومجدا والمسيح دعي في العبرانيين الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره 4 هوذا البشريين الأربعة 4 غصن البشريين الأربعة هقول لكم واحدة وهختم بقى آخر حاجة ونسيب بعد كده المقارنة بين البشائر الأربعة ترتيب الأربع بشائر الكنيسة من القرن الأول ورتبت البشائر متى ومرقس ولوقا ويوحنا ورا بعضيهم ده مش وحي لكن ده ترتيب من الكنيسة الأولى طب ليه رتبوهم كده ده مش ترتيب بحسب زمن الكتابة ده مش ترتيب بحسب الأهمية لكن ده لقصد إلهي أنا مسكت العهد القديم قريت رحت داخل على العهد الجديد لقيت أول حاجة مت قالوا لأن ده اللي حيربط العهد القديم بالجديد ليه؟ هنا بيتكلم عن مجيء المسيا وده كلمني عن أن المسيا قد أتى دوت امسكوا الكتاب العبري بتاع اليهود يبتدي بأسفار موسى 5 يبتدي بالأنبياء ينتهي بالكتب المقدسة آخر سفر في الكتاب العبري سفر أخبار الأيام اليهود حاطينه آخر سفر ليه؟ قال لك ده ملخص للقصة من آدم لغاية السبي ومستنين نرجع من السبي عشان نبني المملكة يروحوا أبائنا حاطين متى الأول ليه؟ انتهيتوا بالأنساب في الأخبار ابتدوا بالأنساب في متى عشان تعرفوا أن ده اللي بيكمل دوت سفر الأخبار رحتوا للسبي وجيتوا علشان تبنوا المملكة أهو جاء الملك اللي حيبني المملكة فحطوا أبائنا متى أول واحد رغم أنه مش أقدم إنجيل كتب طب الملك اللي جه دوت جاي يعني متسلط جاي في كبرياء قال لا ده جاي خدام جاي في التضاع فرحنا حاطين وراه مرقس طب الثالث قال لك رقم 3 ده تملي يشيل الإنسان لأن الإنسان نفس وجسد وروح فده الإنسان الكامل ده لؤة رقم 3 يفكرنا بالأقنوم الثالث الآب والابن والروح القدس الروح القدس روح الصلاة ده إنجيل لوقا اللي اتكلم كتير عن المسيح رجل الصلاة طب الملك اللي جه كخادم الإنسان الكامل ده طبيعته إيه ده هو الله الظاهر في الجسد ده إنجيل القديس يوحنا فعشان كده الأربع أنجيل ما ترتبوش ترتيب زمني ما ترتبوش بوحي لكن يترتبوا بقصد إلهي علشان يصير متى هو الجسر من القديم للجديد يصير مرقس هذا المسيا الذي أتى مش علشان يعمل مملكة بحسب فكر اليهود لكن علشان يخدم طيب الملك الخادم دوت ده رجل الصلاة في لوقا طب ده في طبيعته هو الله الظاهر في الجسد دي رؤية بانورامية للأربع بشائر بنعمة المسيح يعني لي غرض في مرة بعد كده عايز أدخل بقى أقارن الأربع بشائر ببعض وشوف متى ذكر حاجات لأن دي بتأكد الموضوع بتاعه المسيح الملك مرقس ذكر حاجات وغفل حاجات لأن دي بتأكد موضوعه المسيح الخادم أو المسيح النبي لوقا ذكر حاجات وأخفى حاجات لأن دي بتأكد القصد اللي بيكتب من أجله وهو المسيح الإنسان الكامل والمسيح الكاهن يوحنا ذكر البعض وأخفى البعض عن قصد إلهي، لأنه ده بيقدم المسيح الله الظاهر في الجسد. الأربع طغمات اللي حاملين العرش دول لما شافوا الأربع بشاير دول كانت التسبيحة بتاعتهم إيه؟ قدوس قدوس قدوس. فعلا أحبائي لما ندرك ده بالروح لا نملك سوى أن احنا نخر أمام الله قدوس قدوس قدوس، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.